السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله جميعا في هذا الملتقى الطيب المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد على درب الحق خطايا وخطاكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه المحاضرة الطيبة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها السامعين والقائلين، تبث من مسجد التوحيد بمجمع أهل السنة بقرية الظهرية لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، من موقع الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فبداية نقول إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمما لا شك فيه أن الزنا من أكبر الكبائر ومن أبشع الجرائم، فبالزنا تنتهك الحرمات والأعراض، وبالزنا تضيع وتختلط الأنساب، وبالزنا تتفشى أمراض مستعصية في الأمة ما سمعنا بها في آبائنا الأولين، وبالزنا يحرم الكثير من الميراث، فكما قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وأرجو أن تفهموا الحديث على مراده، فلا يسقي ماءه زرع غيره. ولما كان الزنا كذلك، ففي القاعدة الأصولية، في القاعدة الشرعية الأصولية، واحفظ معي هذه القاعدة بارك الله فيك وحفظك الله، اسمع: إذا حرم الله شيئا حرم كل الأبواب الموصلة والمؤدية إلى هذا الشيء. احفظ القاعدة وحفظها لغيرك، وهي سهلة إن شاء الله. إذا حرم الله شيئا حرم كل الأشياء وكل ما يوصل إلى هذا الشيء. فلما حرم الله الزنا حرم الله الاختلاط، حرم الله الخلوة بالمرأة الأجنبية، حرم الله سفر المرأة بغير محرم، وإن كان هذا الأمر استهان به كثير من الموحدين إلا ما رحم ربي وعصر. يعني أصبحت هذه المسألة هينة، قولوا يا شيخ المفتي بيقول طالما أن هي مسافرة في صحبة آمنة خلاص. يا أخي لا، اتق الله. المرأة ليس عليها حج إلا في وجود المحرم، وليس عليها عمرة إلا في وجود المحرم، مهما كان سراؤها ومهما كان غناها. طب هي مسافرة لطاعة، لا تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم:
يعني لا نقدم على قوله قول ولا نتحايل على الشرع، خلاص انتهى. فسفر المرأة بغير محرم حرام، لأنه باب من الأبواب التي تؤدي وتوصل إلى الزنا. لما حرم الله الزنا حرم الله التبرج والسفور، بل حرم الله مصافحة المرأة الأجنبية. هذا الأمر أيضا ألفه كثير من الناس لا سيما الملتزمين. يعني تيجي تبص في المناسبة وفي النادي وفي الفرح وفي العرس، كله بيسلم على كل، ده زي أختي، ده زي أخويا. لا، سيبك من الكلام ده كله. أسلم قلب في البشر هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وما صافح امرأة قط في البيعة إني لا أصافح النساء، رغم أنه بقول كثير من أهل العلم محرم لكل نساء الأمة، ورغم ذلك أنه ما صافح امرأة قط. وما صافح الرجال أمهات المؤمنين قط، بل لما كانوا يسألوهن متاعا كانوا يسألوهن من وراء حجاب لسلامة القلوب، رغم أن أمهات المؤمنين أيضا محارم لكل رجال الأمة. أمي وأمك، إيه القضية؟ ها؟ لما حرم الله الزنا حرم الله النظر إلى المرأة الأجنبية. إذا كل هذه أبواب تؤدي إلى باب واحد من كبائر الذنوب ألا وهو الزنا. فلما كان الزنا حرام حرمت كل الأبواب المؤدية والموصلة إليه. ولما كان الزنا جرمه خطير وأثره جسيم على الفرد والمجتمع، لما كان الزنا من أبشع الجرائم ومن أشنعها، حد الله تبارك وتعالى له أشنع وأشد الحدود والعقوبات. حد الله تبارك وتعالى له الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت، الجزاء من جنس العمل. لما كان بالزنا تنتهك الحرمات والأعراض وتضيع وتختلط الأنساب وتتفشى أمراض في الأمة ما سمعنا بها في آبائنا الأولين، حد الله تبارك وتعالى له أشد وأشنع الحدود والعقوبات، الرجم حتى الموت. وما صفة الرجم؟ يقيد المرء الزاني من يديه وراء ظهره ويحفر له حفرة ويوضع فيها إلى سرته ويردم عليه، وكل من يمر عليه يلقمه حجرا حتى يموت، يموت على البطيء. والله لو مات ضربا بالرصاص أو قطعا بالسيف لكان أهون عليه، ولكن الجزاء من جنس العمل. فلما كان الجرم شنيع كان الحد أشنع، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى في خلقه. ما تصلوا على الحبيب. فمن أجل ذلك ومن أجل التقارير السوداء التي وصلت إلينا، التقرير الأول من مدينة إيران ومن إحدى المجلات الإيرانية يقول رفسنجاني ويعلن بكل أسى الزعيم الرافضي الإمامي الاثنى عشري الكافر، كافر ده بيقول لا إله إلا الله تكفره؟ والله كافر، ومن لم يكفره فهو كافر، لأنه يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وعلى رأسهم الإمامين الهمامين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وهؤلاء مقطوع لهم بالرضا عن الله وبالرضا من الله، مقطوع لهم بالإيمان ومقطوع لهم بالجنة، فمن كفرهم فقد باء بالكفر. هذا الإمام الاثنى عشري الرافضي الكافر يعلن في إحدى المجلات الإيرانية بكل أسف أنه في إحدى المدائن وفي مدينة قم على وجه التحديد يوجد بها الآن 250,000 لقيط، 250,000 لقيط في مدينة واحدة لا يعرف لهم أحساب ولا أنساب. من أين هؤلاء وما ذنب هؤلاء؟ إنها جريمة الزنا، إنه زواج المتعة الذي في شرعنا زنا بواح، هم يحلونه ولكنه عندنا زنا بواح. وفي التقرير الأسود الآخر الذي أتانا من دولة الفضيلة، من دولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من المملكة العربية السعودية ومن المنطقة الشرقية على وجه الخصوص ومن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعلن الهيئة بكل أسى أنها وجدت على مدار 6 أشهر، ليس على مدار سنة كاملة، على مدار 6 أشهر وجدت 48 طفلا. في ماذا؟ في المزابل والقمامات وعلى أبواب المساجد. من أين هؤلاء وما ذنب هؤلاء؟ إنها جريمة الزنا. إن كان هذا في ديار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن كان هذا في ديار الفضيلة، إن كان هذا في الديار التي تطبق شريعة الله وتقيم حدود الله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يستر على ديارنا وأن يستر على شبابنا وأن يستر على بناتنا. فمن أجل ذلك عنونت هذا الموضوع الخطير والطيب المبارك الذي أسأل الله أن ينفع به السامعين والقائلين، عنونته بعنوان يسر أمور الزواج، أو بعنوان زوج الشباب. فاعلون القلوب والأسماع. فأيضا الذي جرني إلى هذا الكلام وإلى هذا الموضوع أيضا هو أني ما اطلعت على آخر الإحصائيات عبر الشاشات والقنوات بأن هناك في مصر 9 ملايين امرأة عانس فاتهن قطار الزواج. 9 ملايين امرأة، و3 ملايين امرأة مطلقة بغير الأرامل، نسأل الله أن يكون في عون الأرامل، بغير البنات اللائي هن الآن في سن الزواج. إن شئت فكل 20 مليون امرأة دول من النساء داخل الدولة. لا تخلي نفسك من المسؤولية، لا تقول أنا مات، لا، أنت مسؤول وأنا مسؤول والمسؤولية على الجميع، لأن هؤلاء ما بين أمي وأمك وابنتي وابنتك وأختي وأختك وعمتي وعمتك وخالتي وخالتك، فلا يخلي أحد نفسه من المسؤولية، فالمسؤولية على الجميع. 9 ملايين امرأة عانس، ووالله إني لأعلم بيوتا فيها بالثلاثة بل بالأربعة، أقلهن تبلغ من العمر 30 سنة فأكثر، وما زال يأتيهن الخطاب وما زال الآباء يرفضون طمعا وجشعا وظلما وعدوانا وافتراء على الله. والسبب في ذلك كله التغالي في المهور وتكاليف الزواج، والعصبية المنتنة التي أكلت العوائل والأسر، العصبية المنتنة بابن فلان وانا ابن فلان، ما ينفعش. ده فقير وانا غني، ما ينفعش. والسبب في ذلك ايضا الشاشات والقنوات التي غزت البيوت من اوسع ابوابها. الشاشات والقنوات كلها تعزف على وتر الجنس والدعارة، اناء الليل واطراف النهار، افلام ومسلسلات ومباريات ماجنة وغناء ماجد. قاموا بإحصائية على اكثر من 500 فيلم، على اكثر من 500 فيلم، فوجدوا ان 80% من مادة هذه الافلام كلها تعزف على وتر الجنس والدعارة والجريمة والسرقة والقتل الى غير ذلك من الموبقات. والكل يتفرج، الام تتفرج والاب يتفرج، والبنات في سن الظهور والشباب في سن المراهقة بلا رقيب ولا حسيب ولا حياء. ماذا نريد؟ وان خرج الشباب خارج البيوت وجدوا تبرجا وسفورا في كل المجالات، في المدارس، في المعاهد، في الجامعات، في المصالح الحكومية، في الشوارع، في الأسواق، في المحال التجارية، في كل مكان تبرجا وسفورا في كل المجالات. وإن جاء الشباب ليتحصنوا ويتزوجوا وجدوا التغالي في المهور وتكاليف الزواج، فماذا يصنع الشباب؟ زواج النهاردة مئات الآلاف، من أين يأتي الشباب بهذه الأموال؟ يسرقون أم يزنون؟ وكلاهما كبيرة تستوجب الحد. إن زنى يرجم حتى يموت، وإن سرق تقطع يده، فأيهما يختار؟ يسرق أم يزني؟ رغم أننا نقول أن الشباب مظلومون في هذه الأيام، إلا أننا لا نرضى بمشيتهم ولا بطريقتهم. أي شاب هذا الذي يمشي مشية خليعة يقلد الغرب والشرق الكافرين تقليدا أعمى، يلبس السلسلة في رقبته والأنسيال والحضاضة في يده، يحلق نصف شعره ويترك نصفه، يحلق لحيته، يحمل علبة السجائر في جيبه، يلبس البنطال الهابط من الخلف. البنطال الهابط من الخلف لبس الشواذ في أوروبا أصبح موضة عند شبابنا. أي تقليد هذا؟ مناظر عجيبة. أي تقليد هذا؟ إلا أنه مظلوم لأنه لم يجد القدوة ولا المرجعية ولا الأسوة، لا في البيت ولا خارج البيت. فماذا يصنعون؟ بالله عليكم، فهذا كله هو الذي جرني لأن أتكلم في هذا الموضوع الذي سأقدم له الآن، ثم سنبدأ في التفاصيل بإذن الله تبارك وتعالى. زوجوا الشباب. أحبتي في الله، مما لا شك فيه أن المرأة بحاجة إلى الرجل، وأن الرجل بحاجة إلى المرأة، والميل بين الجنسين ميل فطري، ميل فطري. فلا يقضي حاجة الرجل ولا يفض شهوته ولا حاجته إلا المرأة، ولا يقضي حاجة المرأة ويفض وطرها إلا الرجل. وإن لم تفض هذه الحاجات والفطرات بما شرع الله بالزواج، سيفضها وسيقضيها ضعاف النفوس، ضعاف النفوس وأصحاب القلوب المريضة بما حرم الله بالزنا والفاحشة والرذيلة. ومن أجل ذلك كله وحفاظا على هذه المجتمعات من هذه الجريمة البشعة، شرع الله تبارك وتعالى الزواج. والزواج له محاسن كثيرة سأعرض على حضراتكم بعضها. من محاسن الزواج أنه سنة الأولين وسنة الأنبياء والمرسلين وامتثال لأوامر رب العالمين وهدي سيد البشرية أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالزواج ليس أمر بدعي وليس أمر محدث، وإنما هو سنة الأولين وسنة الأنبياء والمرسلين. ومن محاسن الزواج أيضا أن الله تبارك وتعالى عظمه وقدسه من فوق سبع سماوات، فسماه ميثاقا غليظا. ماذا سمي الزواج من فوق سبع سماوات؟ ميثاقا غليظا، تعظيما وتقديسا له. وإن كان استهان به كثير من الناس لا سيما الشباب، فقد قال الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاقا إيش؟ غليظا. دل ذلك على أن الزواج أمر معظم ومقدس من فوق سبع سماوات عند الله تبارك وتعالى. ومن محاسن الزواج أيضا أنه يشد أبواب الفقر ويفتح أبواب الغنى والسراء والرزق. اسمع بارك الله فيه، فقد قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يغنيهم الله من إيش؟ من فضله. يبقى إذن الزواج يسد أبواب الفقر ويفتح أبواب الغنى والسراء والرزق. طيب، لو جئت لتسأل شابا من الشباب لماذا أنت معرض عن الزواج، يقول لك: يا شيخ، أما كون نفسي أما اغتنى الأول. هل كلامه هذا يوافق قول الله أم قول الله تبارك وتعالى أصدق من قوله؟ يبقى إذن الأصل أني أتزوج حتى أغتن، مش أستنى لما أغتن ثم أتزوج، لا، أتزوج الأول وبعدين ربنا هيغنيني. وأنا أسألكم سؤالا كلكم بالله عليكم جميعا أيها المتزوجون: هل أرزاقكم بعد الزواج كما كانت قبل الزواج؟ ها؟ جو جماعة. طب هل أرزاقكم بعد الخلفة والإنجاب كما كانت قبل الخلفة والإنجاب؟ زادت ولا ما زادتش؟ يبقى الرزق منك أنت أم من الله؟ أنت ولدت من بطن أمك عاريا جاهلا لا تعلم شيئا، فمن الذي كبرك؟ ومن الذي أطعمك؟ ومن الذي سقاك؟ ومن الذي كساك؟ ومن الذي علمك؟ ومن الذي ملكك؟ ومن الذي زوجك؟ ومن الذي أعطاك الذرية؟ أإله مع الله؟ فالرزق ليس منك أنت، ولكنه عند الله تبارك وتعالى ننزله بقدر معلوم. اسمع: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولسنا في حاجة إلى قسم ربنا، فورب السماء والأرض قسم إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اسمع بارك الله فيك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مستشهدا بهذه الآية: من أراد الغنى فعليه بالزواج. ولا من أراد الزواج فعليه بالغنى؟ أيهما أفضل في القولين؟ أيهما أولى؟ من أراد الغنى فعليه بإيه؟ عاوز تغتني وربنا يفتح عليك أبواب رزقه ويسد عليك أبواب الفقر؟ اتجوز. يبقى الغنى سبب من أسباب الزواج، سبب من أسباب الغنى، عفوا. اسمع بارك الله فيه. ومن محاسن الزواج أيضا أن فيه استقرار وفيه سكينة وفيه مودة ورحمة. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية. ومن محاسن الزواج أيضا أن كثيرا من أهل العلم والفقهاء قالوا بأن الزواج أفضل من الجهاد في سبيل الله. إيه ده؟ الزواج أفضل من الجهاد؟ نعم. يعني اللي ينام في الفراش ويستمتع بامرأته وتستمتع به أفضل من الذي راح بنفسه وماله ولم يعد بشيء؟ نعم. طب لماذا؟ ما حجته؟ قالوا لأن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى إيه؟ ولا سبيل لمجيء الرجال إلا عن طريق الزواج. من اللي بيمول مين؟ الزواج يمول. يبقى من الأفضل؟ الزواج أفضل من الجهاد في سبيل الله، ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن محاسن الزواج أيضا أن فيه غض للبصر وتحصين للفرج وإبقاء للذرية. إبقاء للإيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. فلولا الزواج لما كان إبقاء الذرية. وفيه أيضا حماية ووقاية وحفظ وصيانة لهذه المجتمعات من الرذيلة والزنا والفاحشة. هذه مقدمة لهذا الموضوع الخطير الذي سأبدأ في تفاصيله من الآن، فأعيروني القلوب والأسماع، فإن والله هذا الموضوع من الأهمية بمكان. أحبتي في الله، مما لا شك فيه أن معدلات الزنا في ارتفاع. معدلات الزنا في ايه؟ في ارتفاع، ترتفع يوما بعد يوم. والسبب الأول الآباء والأمهات، نسأل الله لهم الهداية. السواد الأعظم والأغلب من الأمهات والآباء هم الذين وقفوا حجر عثرة في طريق زواج البنات والشباب بسبب العصبية المنتنة وبسبب التغالي في المهور وتكاليف الزواج. اسمع لهذه القصة، وكل القصص التي سأحكيها لكم في هذه المحاضرة من الواقع المر ومن الواقع الحلو أيضا، من واقعنا المر، ليست ضربا من الخيال. فتاة تتصل على أحد شيوخنا عبر المحمود وتقول له: يا شيخ تكلموا عنا، نحن في خطر عظيم، نحن على شفا حفرة، لا تنسونا. فقال الشيخ: مالك يا أخي؟ ما قصتك؟ ما حكايتك؟ فحكت الفتاة قصتها وقالت: أتاني الخطاب من كل مكان، ورغم ذلك أن أبي رفض بحجة أنني ما زلت صغيرة، ما زلت حديثة في السن. قصة دي طويلة ونأخذ منها الدروس التربوية والعبر عشان الكلام ده يبقى لكل أب ولكل أم. طيب، بتقول: أتاني الكثير من الخطاب ورفضوا أبي بسبب ماذا؟ بسبب أنني ما زلت صغيرة وما زلت حديثة في السن. سبحان الله. فبستحلفكم بالله يا إخوة، يا من تعملون في حقل التعليم والتدريس سواء بالتربية والتعليم أو بالأزهر، أليست هناك الآن فتيات في الرابعة الابتدائية يحبون على أحدث الطرق عبر المحمول؟ بلى. في ولا ما فيش؟ في. دي تبقى صغيرة؟ ها؟ طيب، أم المؤمنين عائشة تقول إيه؟ ماذا قال؟ وخلي بالك كلام أم المؤمنين شرع ودين، ما ترددش كلام العلمانيين زي البغبغوات وتقول لا ده في شبه الفجيرة، كانت البنت بتحب بسرعة وبتفوق، إنما هنا لا. لا، ده كلام أم المؤمنين شرع ودين لكل مصر ولكل عصر لكل مكان وفي كل زمان، ولا يعترض إليه إلا منافق عليم النفاق، بل إلا كافر. ماذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها؟ قالت: خطبني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين ودخل علي وأنا بنت 9 سنين، يعني تزوجها النبي وهي عندها كم سنة؟ بنى بها، دخل بها وهي عندها 9 سنين، ومات عنها صلى الله عليه وسلم وهي عندها 18 سنة، يعني كانت 18 سنة وأرملة رضي الله عنها. وعلمت رجال الصحابة الكثير من الفقه والمعتقد. صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقيل أنها كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كانت مخطوبة وعندها كم سنة؟ 5. صور. فما تقولي صغيرة، لا صغيرة منين؟ صغيرة منين وهي تحب على أحدث الطرق؟ تقدر تغيرها في السن ده؟ ها؟ ما تقدرش. يبقى لابد ان التغيير يكون من ايه؟ من تحت خالص، من الصغر. يبقى انت دلوقتي تأخرت في التغيير، لان طبعا وسائل الاعلام والفتن اللي حوالينا دي كثرت قوي. طيب، في مداخلة بسيطة في هذا الامر. عندنا طبيب مشهور جدا، الطبيب ده طبعا له اسم وعالم في عالم الاطباء، عالم في عالم الاطباء، ولو عيادة خاصة، عيادة كبيرة، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطبيب ابنته في كلية الطب، في كلية الطب بجامعة المنصورة. طبعا هو ظن فيها أنه ربها تربية حسنة طالما وصلت إلى كلية القمة، خلاص، فترك لها الحبل على الغارب. أنا بربي بنتي تربية سليمة، هو جزاك الله خير، طالما انها وصلت الى كلية الطب خلاص بقى ما عادش بعد التربية دي كلام. ما يعرفش بقى ان لها زميلات نصرانيات ويهوديات. طب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ طب من غير دين سيبك منه، يبقى طب، يبقى طب، ها مش طب، ها. المهم، هذا الطبيب ابنته تركب افخم السيارات، تحمل موبايل على أفخم المضاد والموديلات، تلبس أفخم الحلل والبدل، خرج من البيت مستعطرة، منكوشة الشعر ما شاء الله، سيب لها الحبل على الغار. المهم، عادت ذات يوم منكوشة الشعر ملطخة الوجه مدنسة الثياب، مالك يا بنية؟ فقالت له يا بابا سواق توك توك اغتصبني. طب هل يعقل ان صرصار يغتصب حوت؟ التوك توك ده ايه بالنسبه للسياره؟ صرصار. والسياره بالنسبه للتوك توك حوت. هل يعقل ان صرصار يغتصب حوت؟ سواق توك توك اغتصبني. يا بابا، يا بابا، اهو ده سوء في التربيه. بل عده بعض اهل العلم عقوق، كلمه بابا وماما اليهوديه النصرانيه المستورده من امريكا ومن فرنسا، ها، هذه الكلمات يعتبرها بعض أهل العلم من العقوق. صلى الحبيب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وماما إلهين من دون الله؟ اتخذوني وإيه؟ وأمنية. إذ قال يوسف لأبيه يا بابا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين؟ يا إيه؟ ها؟ طيب، إسماعيل ماذا قال لأبيه إبراهيم؟ ها؟ يا بابا افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر. أنت عاوز ابنك يبقى لك كما كان إسماعيل لإبراهيم عليهما السلام، يبقى لابد أن أنت تكون لابنك مثل إبراهيم ما كان لإسماعيل عليهما السلام، وده الصح. لا، هو دي التربية السيئة، يا بابا يا ماما، وإحنا ظننا كده أن إحنا بنرضيه. تعرف أنت لو قلت لأبوك يا عم تبقى أنت عاق، يا اخويا تبقى انت عاق. لو مشيت امام ابيك دون ان توسع له الطريق يبقى انت عاق، ها، مش كده؟ يبقى اذا لابد ان انا اقول يا اماه، يا ابتاه، يا ابي، يا امي، يا امه. هي دي الكلمات اللي تعلمناها، صح؟ بتصلي على الحبيب، ها. قالت يا بابا سواق توك توك اغتصبني. فين التوك توك ده؟ قالت له هذا رقم التوك توك. ف فخذها ببعضها وطلع على المركز. فين المأمور؟ قالوا المأمور في أجازة. طب فين ضابط؟ مين اللي ينوب عنه؟ قالوا ضابط المباحث. دخل على ضابط المباحث، تفضل يا دكتور اجلس. جلس، ايه ايش مشكلتك؟ قال له والله ابنتي وهي عائدة من الكلية اغتصبها سائق توك توك وهذا رقمه. قال له دقائق ويأتيك التوك توك وصاحب التوك توك. نشر المخبرين، جابوا التوك توك وصاحب التوك توك في ايه؟ في اقل من ساعة. فلما رآه ضابط المباحث قام وانكب عليه ضربا وشتما وشتما، قال يا باشا لا تضربني ولا تسبني، ايه اللي انت فعلته؟ قال له سألني وانا اجاوبك. ايه اللي انت فعلته في البنت؟ قال له والله المحمول لا يكذب، والله ما فعلت فيها شيء الا عن طيب خاطرها وهي اللي متصل عليها. والأدهى والأمر من ذلك، هذه صورتها عارية في قمة الانبساط وهي على محمولي. خزي وعار، خزي وعار. فقام الديوس منتكس الرأس آخذا بيد ابنته فاقدا لأعصابه مغلقا لعيادته الخاصة منذ أكثر من سنة الآن. هذه صغيرة. تقول الفتاة وما زال يأتيني الخطاب وما زال يركض أبي بحجة أنني لم أتم تعليمي. لم أتم إيه؟ يا إخوة، نحن لا نقف حجر عصرة في طريق تعليم البنات، ولكن يتعلمن بالضوابط الشرعية، ولا يتعلمن إلا لحاجة المجتمع، والمجتمع ليس في حاجة إلى تعليم البنات إلا في وظيفتين فقط: طبيبة تطبب النساء والأطفال، ومعلمة تعلم النساء والأطفال. لسنا في حاجة إلى تعليم البنات إلا في هذين المجالين فقط. اسمع بارك الله فيك، احنا محتاجين محامية نعمل بها ايه؟ محتاجين مهندسة تطلع في الميدان وتخطط نعمل بها ايه؟ محتاجين موظفة حكومية نعمل بها ايه؟ ها؟ الرجالة ماتوا؟ محتاجين ضابطة في الجيش او الشرطة نعمل بها ايه؟ ها؟ احنا محتاجين البنت تتعلم في مجالين فقط، ان وصلت لاحد المجالين والا فلا. أصغر الطريق وزوج البنت أفضل. يا أخي، لا أفضل الزواج ولا الجهاد؟ الزواج. طيب لا أفضل التعليم ولا الجهاد؟ الجهاد. يعني الجهاد أفضل من التعليم والزواج أفضل من الجهاد، يبقى أيهما أفضل، الزواج أم التعليم؟ الزواج. صح. أصل هي مسألة رياضية واضحة جدا، الزواج أفضل من الجهاد والجهاد أفضل من التعليم، يبقى الزواج أفضل من إيه؟ من التعليم، أفضل من الاثنين. ما تصلوا على الحبيب. إن كان الزواج أفضل من الجهاد فهل التعليم أفضل من الزواج؟ الزواج أفضل من التعليم مما لا شك فيه. يا أخي، وما هو المانع أن تتزوج الفتاة وتتم تعليمها في بيت الزوجية إن كان لتعليمها ضرورة؟ ما هو المانع؟ وما فائدة التعليم بالنسبة للمرأة أصلا؟ أمهات الجيل الماضي، أمي وأمك وجدتي وجدتك، كنا بصمجيات، ما تعلمنا شيئا، كنا لا يقرأن ولا يكتب، وما برهن ذلك شيئا، بل خرجنا أبطالا أفزازا رجالا علماء، أليس كذلك؟ بلى. فما فائدة التعليم بالنسبة للمرأة أصلا؟ أنا أعمل في حقل التعليم منذ 23 سنة، 23 سنة. الآن يأتينا الآن بنات خريجات جامعيات ومنهن من تحمل رسالة الماجستير، والله لا يجدن القراءة والكتابة، بل يحتجن إلى نحو أمي. ما فائدة التعليم أصلا بالنسبة للبنت؟ أنا عاوز دبلوم حجارة أعمل بو إيه؟ عاوز دبلوم سياحة أعمل بو إيه؟ عاوز دبلوم زراعي اعمل بويه للبنت، هتعمل بويه اصلا. كفانا زحام في المواصلات، كفانا زحام في الشوارع. بنت ترجع الساعة 10 بالليل للبيت، كانت فين في الدرس؟ بتعمل ايه؟ لابد ان نفرق يا اخوة. ان ما لغتش احد المثالين اللي قلنا عليهم خسر الطريق. وفر على نفسك يا اخي، زوج البنت اكبر، منتظر ايه؟ فالفتاة تقول: وما زال يأتيني الخطاب وما زال يرفض ابي بحجة انني لم اتم تعليمي. طيب خلصت التعليم، وما زال يأتيني الخطاب وما زال يرفض ابي، ما حجته؟ انا كبرت وتعلمت. قالت: بحجة انني لم امسك سلاحي. ما هو سلاح المرأة؟ الوظيفة. ايه اللي بعد التعليم؟ طب لماذا سموه سلاحا؟ ليه سموا الوظيفة سلاح؟ لأنها بهذا السلاح تغزو بيت الزوجية، بتقول له راسي براسك، ها؟ أنت بتجيب وأنا بجيب، مفيش حد أحسن من حد. أجي من الشغل ألاقيك موظف الغدا وغسل المواعيد وتترفع على زوجها، خلاص مسنودة بالوظيفة. يقول لك يا مولانا: النوايا بتسند الزين. يعني هي النوايا وهو ايه؟ وهو الزين، مش كده؟ طيب وبعدين؟ وتقطع بهذا السلاح عنق زوجها وتسلب به رجولته وقوامته ومروءته ونخوته، صح؟ مش ده الحاصل؟ لان السواد الاعظم والاغلب من النساء كثيرات المن والاذى. يقول له: شوف وظيفتي دي اللي عملتك بني ادم، وظيفتي دي اللي رجلتك، لولا القرشين اللي بيخش لنا من المكافأة أو من الوظيفة ما كناش نقدر نعيش. يعني أنت محتاج لي؟ يعني أنت تحت شراك نعلي؟ أهو كلام بيحصل. وما أكثر الفساد في البيوت وحالات الطلاق بهذه الأسباب. ونسأل الإخوة القائمين على أمر الدعوة مثلا اللي بيقوموا في إصلاح البيوت وبيخش البيوت ويعرفوا أسرار البيوت، معظم مشاكل البيوت من جراء الوظيفة، من جراء وظيفة المرأة، صح ولا لا؟ صح؟ لا، احنا نقول لك بقى: خليك راجل، خليك راجل كده وصاحب قوامة. ووالله ما أفسد البيوت إلا الرجال. عارف ليه؟ لأن الرجال تخلوا عن المسؤولية وسلموها كلها للنساء. المرأة النهاردة هي اللي بتزوج، وهي اللي بتخطط، وهي اللي بتجيب الفرقة، وهي اللي بتجيب الصباحية، وهي اللي بتأجر النادي، وآخر من يعلم هو من؟ الزوج، هو الرجل. وزير مالية بس، عاوزة كام؟ 10، خدي 20، ولا يهمك. مش دي الحقيقة وده الحاصل يا إخوة؟ ما أفسد البيوت إلا لتخلي الرجال عن المسؤولية. الرجال تخلوا عن المسؤولية إلا ما رحم ربي. فهذا هو الذي أفسد بيوت المسلمين. سبحان الملك. إذا بلغت الفتاة التاسعة صارت امرأة، هذا قول أم المؤمنين عائشة. ما عادتش صغيرة. طب تعلمت وأتمت التعليم، عاوز منها إيه؟ تمسك السلاح بتاعها اللي هو إيه؟ الوظيفة. خليك راجل، ما توظفش زوجتك. إن كان لزوجتك مثقال حجر أو وتد أو حبل في البيت ارمي به خارج البيت. خلي عندك مروءة ورجولة ونخوة. الانفاق عليك انت، خلاص علمها، ربيها يا اخي. ناقصه تربيه في بيت ابوها، ربيها انت. هداك الله يا اخي، حاجات دي عملتها سرطان والله. بسم الله. ان كان لامراتك مثقال حجر او وتد او حبل في البيت ارمي به خارج البيت. ربنا تبارك وتعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال أهل العلم والتفسير: السفهاء في الآية المقصود بهم النساء والأطفال. فالمرأة لا تؤتمن على كل شيء، إلا ما رحم رب. طبعا مما لا شك فيه تطيبا لخاطر النساء، هناك نساء عاقلات رشيدات، ولكن كلامنا دائما يكون على الأغلب أو يكون على السواد الأعظم من النساء. الأغلب في النساء إيه؟ ها؟ سبب. الأغلب في النساء السفة، ما تصلوا على الحبيب. بدليل اعطي للمرأة النهاردة 1,000,000 جنيه في الدار كده، روح جايب 1,000,000 جنيه وقوم بحجر المرأة، هتفرقعهم لك في ضاحية من النهار. جيب ذهب ومكياج ولبس على أحدث الموضات والمجلات وتغير جهاز البيت وتظبط لك العمل وتفرقعت 1,000,000. تعرفش 1,000,000 جات ازاي؟ ما تعرفش. والأطفال أيضا سفهاء، اعطوا للطفل 1,000 جنيه في ايده كده يروح الدكان يجيب بها حلاوة ولعب، صح؟ يعرفش قيمة 1,000 جنيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم ايه؟ قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا. يبقى القوام المين؟ الرجال قوامون على النهاردة، النساء قوامات على الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوام النهاردة بقت للمرأة إلا ما رحم رب، ما تصلوا على الحبيب. يبقى إذا ما تسلمش. المرأة تستشار، نعم تستشار، وليس في كل الأمور، ولكن البصمة الأولى والأخيرة تبقى لمين؟ الرجل صاحب الإيه؟ القرار، صاحب القوامة، صاحب النفقة، مش كده؟ مش المرأة أبدا، لكن المرأة تستشار لا شك في ذلك، وفي أدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتصلى الحبيب. تقول الفتاة: وما زال يأتيني الخطاب وما زال يرفض أبي حتى بلغت من العمر 40 سنة. خلاص 40 سنة حد يرغب فيها بعد كده؟ خلاص كبرت. فأتت أبي ساعة الاحتضار التي لا بد أن تأتي لكل واحد منا، لابد. فهنالك تذكر أبي بأنه ظلمني، في ساعة الاحتضار تذكر أنه ظلمها وجار عليها، ظلمها ظلما بائنا، فقال لي: يا بنيتي سامحين، استغفري لي، ادعو لي. فقلت له: والله لن أسامحك، والله لن أدعو لك، والله لن أستغفر لك، مت غير مغفورا لك، مت غير مأجور. صويحباتي كلهن الآن أمهات وجدات، وأنا ما زلت بين الجدران الأربعة بسبب ظلمك وافترائك وجشعك، فقد حرمتني حقا من حقوقي، فوالله لن أسامحك ولن أستغفر لك ولن أدعو لك. لا سامحك الله، لا غفر الله لك، ومات على ذلك. فمن منا يحب أن يكون مثل هذا الرجل؟ من منا؟ والله يا أخي لولا حياء البنت لأمسكت في رقبة أبيها وأزهقت روحه وقالت له: اتق الله فيه وخلي بيني وبين شاب ملتزم، حتى لو في بيت صغير حتى أستمتع بحياتي. ولكن ما منعها إلا الحياء. فإلى متى نظل نقف حجر عصرة في طريق زواج البنات؟ إلى متى نظل نقف حجر عصرة في طريق زواج الشباب؟ حتى عمت الفتنة وانتشرت كانتشار النار في الهشيم، معدلات الزنا في ارتفاع، الزنا في كل مكان، أولاد السفاح في المزابل والقمامات وعلى أبواب المساجد. فالمطلوب تيسير أمور الزواج في كل أحوالنا. اسمع بارك الله فيك. وهذه الفتاة الأخرى تتصل وتقول: يا شيخ، جاءني حافظ للقرآن جامع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذو أدب وخلق عظيم يشهد له القاصي والداني بحسن الخلق، ورغم ذلك أن أبي رفض. ما حجته؟ لحجة أنه فقير وأبي غني، يعني هو فقير وابوها ايه غني. بل قال لها ابوها اقطعي احلامك لأزوجنك لشارب خمر او لقاطع طريق ولا ازوجك لهذا. افحكم الجاهلية يقول انها احكام الجاهلية. هناك ضابط للاختيار، ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض وفساد كبير. هو ده الضابط، الدين والخلق. ما قال ان جاءكم من ترضون وظيفته ولا جاهه ولا منصبه ولا وزارته ولا كذا ولا كذا، بل قال ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا قول من؟ هناك ميزان للتفاضل بين الناس، الا وهو التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما قال اغناكم ولا اعلاكم مكانه ولا وظيفه ولا منصبا ولا جاها، بل قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم خبير. الا ان هذا يقول لابنته لأزوجنك لشارب خمر او لقاطع طريق ولا ازوجك لهذا، احكام جاهليا. اسمع بارك الله فيك لهذه القصة التي وردت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قال له يا رسول الله زوجني. يا إخواني، نريد أن نسمع هذا الكلام ونطبقه تطبيقا عمليا على أرض الواقع. احنا ما جئنا إلى هذا الملتقى الطيب المبارك لنحكم مثلا على الشيخ، أو نقول مثلا الشيخ كويس أو وحش أو كذا أو كذا، لا. اعلم أنك ما جئت إلى هنا إلا لتتعلم وتطلب العلم وتعمل به، وإلا سيكون حجة عليك. فلا بد أن نطبق هذا الكلام على أرض الواقع. ما يكون عندنا انفصام بين الدين والواقع، الدين في وادي والواقع في وادي آخر، لا، ما ينفع هذا الكلام. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زوجني. فقال صلى الله عليه وسلم كم معك؟ بكم تمهرها؟ قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما معي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم ولا خاتم من حديد. قال والذي بعثك بالحق ولا خاتم من حديد. فقال صلى الله عليه وسلم إذن كم تحفظ من كتاب الله؟ فقال أحفظ كذا وكذا وكذا، وعدد عليه كل ما يحفظ. فقال صلى الله عليه وسلم أزوجك إياها بشرط. قال اشترط يا رسول الله. العبد شريعة المتعاقدين، المؤمنون عند شروطهم. اشترط يا رسول الله. فقال أزوجك إياها بشرط أن تحفظها كل ما حفظت من كتاب الله. كل اللي انت حفظه تحفظه له، هو ده المهر بتاعك. ايه رأيكم في الكلام ده؟ فقال لك ذلك يا رسول الله، سأحفظها كل ما حفظت من كتاب الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بها. انتهت خلاص كده. أليس هناك أمر استعجاب واستغراب في هذه القصة؟ إيه العجيب والغريب في هذه القصة؟ يلا أخبرنا، شغلوا دماغكم كده، شغل مخك يا أخي. نعم ها، انا عاوز بس الاقوال كده، جايز يكون واحد كده هو ام طلع بقول كده مسدد، يعني ان شاء الله ان يسدد الخطاب. ماشي، يسر الله الطريق. خلاص، ما احنا عرفنا الكلام ده. عاوزين بقى الايه اللي بين السطور، عاوزين اللي بين السطور. اصل انا ما بسالش عشان كده، هو القصه اصلا من اجل التيسير في امور الزواج، صح؟ فعرفنا مقدما ان هو يسر له الطريق، لكن انا مش عاوز ده، انا عاوز اللي بين السطور بقى. نعم. طيب خلاص، جزاكم الله خير. انا اسالك سؤال واحد بس، اسالك سؤال واحد وبعد كده هقول لك اللي بين السطور بقى. من منا حفظ زوجته كل ما يحفظ؟ ها، من منا اصلا حافظ؟ ده كل واحد فينا عاوز اللي يحفظه الاول. دي نقطه. الاستعجاب والاستغراب في القصه دي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم مقدما انه لا يملك من حطام الدنيا شيء ولا خاتم من حديد، وما سأله من أين ستطعمها وفي أي دار ستسكنون. الرجل ده ما حلفش حاجة خالص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله من أين ستطعمها وفي أي بيت ستسكنون، ما سأله هذا السؤال. صور. طب لماذا؟ هو ده العجيب والغريب في القصة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الرزق مسألة غيبية لا دخل لأحد من البشر فيها بشيء، ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي ماليش دخل فيها. صح؟ والزواج بيفتح إيه؟ أبواب الرزق ولا لا؟ كما قدمنا. يبقى إذن الحديث والآية متفقين مع بعض ولا لا؟ مع قول شيخ الإسلام ابن تيمية كلها منبع واحد بتدور في محيط واحد، صح ولا لا؟ يبقى إذن الزواج سبب من أسباب إيه؟ ها؟ إغلاق أبواب الفقر وفتح أبواب الثراء والغنى والرزق، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الآن يطرح نفسه، نطرح بقى سؤال على الحاضرين. لو جاءك الآن رجلان، خلي بالك، يخطبان ابنتك، رجل صاحب عمل، اسمع أنا بقول لو جاءك الآن رجلان يخطبان ابنتك، رجل صاحب عمل وليس له دين ولا خلق، ورجل صاحب دين وخلق وليس له عمل ولا دخل، أي الرجلين تختار؟ أنت تكذب علي، أنت بتخدعني، أنت بتشني سنة إيه؟ ده انا لو جال الرجلين دول هاخد الاولان، هاخد الاولان. اي الموظف صاحب العمل اللي ملوش دين ولا خلق ده، انا عاوز ده. الفهلاوي اللي بيفهمها هو طاير، اللي تراب في ايده بيتحول لذهب، هو ده. عارف ليه؟ عشان البنت تاكل وتزقطط وتروح المصيف وتطلع من عماره تتحط في عماره، وتطلع من سياره تتحط في سياره، مش كده؟ وتاكل فراخ مشويه، ها، وسمك مشوي، ها، وهلم جر، عارف؟ لكن والله العظيم لن تقوم الى هذه الامه قائمه، ولن ينصلح لها حال، ولن تصبر باعدائها الا ان كان اختيارها موافقا لاختيار الحبيب صلى الله عليه وسلم. قول سديد، لن ينصلح حالنا بأي سبيل وبأي حال من الأحوال إلا إن كان اختيارنا موافقا لاختيار الحبيب صلى الله عليه وسلم. طول ما احنا معارضين الكتاب والسنة، واحنا هنظل في الهوان ده، وهنظل كده هو زي الهمج الرعاع، لا فائدة بنا ولا فائدة من ورائنا، ولن نصفر بعدونا، بل إذا عمت المصيبة أخذت الصالح في الطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الذين سكتوا عن الذين ظلموا، بل تصيب الذين سكتوا عن الذين ايه؟ هتاخد الصالح قبل الطالح. الزلزال بينقي، ها، الطوفان بينقي، يقول لك ده بيت الصالح ابعد عنه، وهات بيت الطالح، ياخد كله مع بعض. المصيبة لما تيجي بتعم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الذين سكتوا عن الذين ظلموا. ها؟ فاختيارنا لا بد أن يوافق اختيار الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسمع لهذه القصة الثانية من واقعنا المر. رجل مليونير من إحدى قرى أزن
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي محمد الوسيلة والفضيلة واسمه المقام المحمود النبي وآله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقصة من واقعنا المر. رجل مليونير من إحدى قرى محافظة كفر الشيخ له ابنة وحيدة بنت وحيدة فقط وأراد أن يزوجها، فمن يزوجها؟ يختار لها صاحب الدين والخلق أم يختار لها صاحب المال؟ صاحب المال، جواب منطقي، يختار لها صاحب المال. أصحاب الأموال بيحبوا الأموال وبيحبوا أصحاب الأموال اللي زيهم إلا ما رحم ربي. فراح فاختار لها صاحب المال رجل مليونير مثله، فتزوجته. وطبعا الناس دول بيبقى لهم بروتوكول وبرستيج خاص. يعني ايه الكلام ده؟ ايه برستيج وبروتوكول؟ يعني هقول لك، كل يوم بقى يطلعوا بقى سهره شكل، نادي شكل، فرح شكل. تيجي تبص بقى تلاقي ايه؟ الشراب لون الجزمة أعزكم الله، لون البدلة، لون الجرافطة، لون السيارة، لون الفستان، طقم طقم كده، مش كده؟ هو ده البرستيج والبروتوكول بتاعه. المهم في إحدى السهرات قال لها الديوس الخنزير، قال لها قومي فارقصي مع زميلي. فقالت له لا، لا أرقص مع زميلي. كيف؟ عاداتنا وتقاليدنا لا تسمح لنا بذلك. نسبت الفضل لمن؟ للعادات والتقاليد. ما قالت له ديننا لا يسمح لنا بذلك، بل نسبت الفضل إلى العادات والإيه؟ ها؟ والتقاليد. فقالت عاداتنا وتقاليدنا لا تسمح لنا بذلك، لأنها لو كانت صاحبة الدين ما رضيت به أصلا، صح؟ ولكن نسبت الفضل إلى العادات والتقاليد. قال لا اسمعي، ما هو الناس دول بقى إيه؟ مشطوب من إيه؟ من القاموس بتاعهم كلمة الوفاء، ما عندهمش وفاء لبعض أبدا. ها؟ اللي يقع السكين على رقبته على طول، ما عندهمش بقى ولا تنسوا الفضل بينكم، لا ما عندهمش. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا اسمعي، إن لم ترقصي مع زميلي وإلا فالحقي ببيت أبيك على طول كده. كلام خلص بعض يا كده يا كده، بابي فوت جنب. فردت عليه وقالت لئن ألحق ببيت أبي أشرف لي من أن أرقص مع زميلك. فأغضبها البعيد في بيت أبيها وبطنها منتفخ بذكرين. يعني جد بيت جوزها كم؟ واحدة. عادت إلى بيت أبيها كم؟ ثلاثة. كم أغضبها؟ أغضبها 10 سنين. ولدت الذكرين، كبر الذكران، دخل المدارس، أبوها أصبح ينفق عليها ويعول ولديها وينفق على المحاكم تارة أخرى وعلى المحامين، طبعا إلا ما رحم ربي. تيجي تبص المحامين تلاقيهم بيأكلوا أموال الناس بالباطل. المحامي بتاعه يقول له ده أنا هجيبها لك سجدة، والمحامي بتاعه يقول لها ده أنا هجيبه لك راكع، وفي الآخر يبيعوا القضية لبعض ويتوهوا البصمات ويأكلوا أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. إلا ما رحم ربي، عشان ما حدش يزعل، نحن بنتكلم على الأغلب والسواد الأعظم من كل فئة. ما تصلوا على الحبيب. ها؟ فهذا طبعا قاعد ينفق على البنت وعلى أولادها وعلى المحاكم. طبعا 10 سنين ضاعت ظهر شبابها، وأبى زوجها أن يطلق إلا بعد أن تقاضى 300,000 جنيه وخد مخلصة بالجهاز، وهو من أفخم الموديلات في هذا الوقت، وخد مخلصة بالمتعة والنفقة. 300,000 جنيه دول مش النهاردة، من 15 سنة. النهاردة ما يشتروش فدان في أرض صحراء، ما يشتروش فدان بور في أرض صحراء. ايه 300,000 جنيه النهاردة مع عيل؟ صح؟ 300,000 جنيه دول كانوا من 15 سنة يشتروا ضاحية في الإسكندرية أو ضاحية في القاهرة، أو يشتروا شركة مصر للبترول برومتر، مش كده؟ النهاردة ما يسويش حاجة. يا أخي اللي معاك المحمول اغلقه طاعة لله، جزاك الله خير. ما تصلى على الحبيب. طيب، عارف أبوها كان يتمنى إيه الوقت في الوقت ده؟ كان يتمنى أو أن لو كان زوج ابنته زبالا أو كناسا في الطرقات وصاحب دين وصاحب خلق. بس بعد إيه؟ بعد إيه؟ رجعنا للشرع ولا لا؟ رجعنا للدين والخلق؟ فإن كنت أنت ميسور الحال يا أخي، وجاك صاحب الدين اللي ما معهوش حاجة، زوجه ويطعمه يا أخي وكسيه مما أطعمك الله وكساك، إيه المانع إنك تديله شقة يا أخي؟ إيه المانع يعني؟ العصبية وكلاك يعني؟ ويبقى حرز لبنتك وحافظ عليك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، طعام الاثنين يكفي، الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي. يعني انت مش هتأكله أكل خاص كده ولا حاجة، ولا هتلبسه لباس خاص؟ لا، ده انت هتطعمه وتلبسه وتأكله وتشربه من اللي عندك من البيت، ويبقى زوج لبنتك، ويبقى حماية ووقاية لبنتك، صح ولا لا؟ ها، انت مستعظم عليه ومستكبر عليه؟ هو المال بتاعك؟ والله لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. فتصلى على الحبيب. شوف، كان يتمنى أن لو كان زوج ابنته زبالا أو كناسا في الطرقات وصاحب دين وصاحب خلق، ولكن خلاص راحت عليه. فتصلى على الحبيب. شوف بقى النقيض بقى من واقعنا الحلو، شاب من المملكة العربية السعودية. هذا الشاب يحكي قصة زواجه، يقول: عملت في مصلحة حكومية 10 سنين. كم سنة؟ 10 سنين. فادخرت من راتبي الشهري 20,000 ريال. يعني كم بيدخر كل سنة؟ كم ألف؟ 2000 ريال. اصحوا معايا بقى كده، انا عاوزك تصحى معايا ونخلص اهو ان شاء الله، مش هنطول عليك ولا حاجه. يعني هو فضيله الشيخ صابر قايل لي ربع ساعه بعد الاذان، ولا نزود؟ طب نصلي ونزود نكمل، ولا طيب صلوا على الحبيب كما ييسر الله لنا. المهم، يقول الشاب: فادخرت من راتبي الشهري 20,000 ريال. إنجاز عظيم والله، إنجاز عظيم جدا. أنت عارف الدخل بره عالي جدا والنفقات أعلى، يعني ممكن الواحد مثلا بره ياخد راتب شهري 40,000 ريال أو أكثر، بس تلاقي عنده بقى كم خادمة وكم سائق، والبنت لها عربية والولد له عربية والزوجة والزوجة الثانية والزوجة الثالثة، ها؟ ماشي؟ سيارات كتير بقى، اسطبل سيارات كده، ها؟ فدول كلهم عاوزين ايه؟ مؤنة. فتيجي تبص تلاقي اخر الشهر مستلف، فما هوش حاجة. يبقى الدخل عالي والنفقات اعلى من الدخل. فلما يكون شاب لسه في ريعان شبابه مع مؤهلات الفساد والقوة، يقول لك ادخرت من راتبي الشهري 20,000 ريال على مدار 10 سنين، نقول له والله انجاز عظيم. يقول: فأقبلت على الزواج، لأنه كان شاب ملتزم، كان يصلي 5 فروض في المسجد، شاب ملتزم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله قال لا يعرض عن الزواج إلا عاجز أو فاجر. عاجز أو إيه؟ أو فاجر. يعني لما تسأل واحد تقول له أنت معرض عن الزواج ليه؟ يقول لك يا أخي والله يعني أنا ما فيش للنساء. نقول له خلاص براء عاجز. طب قوي وصحته كويسة ومعاه فلوس ومعرض عن الزواج يبقى إيه؟ فاجر. يعني بيستمتع بالإيه؟ بالحرام. بيستمتع بالحرام. ملاش حل إلا كده. لا يعرض عن الزواج إلا عاجز أو فاجر. يبقى دايما الشباب الصالحين دايما يقبلوا على الزواج. عاوز يتجوز بسرعة عشان يحصن نفسه. خلاص؟ عشان يحصن بصره ويحصن فرجه. مش كده؟ هو ده دي الفطرة، دي الفطرة السوية السليمة. فالمهم هذا الشاب بنظرا لأنه كان ملتزما أقبل على الزواج. يقول فاستخرت الله. هو معاه كام بقى؟ ها؟ 20,000 ريال. خليك معاي. صح صح كده. استخرت الله وذهبت إلى رجل صالح ممن يصلون بجواري في المسجد وطلبت منه أن أتزوج من ابنته، أن يزوجني ابنته. فقال لي أنت؟ قلت له أنا. قال نعم الرجل، فما عرفناك إلا رجلا صالحا. مرحبا، ولكن ائتني بأهلك حتى يتعارف الأهل وتحصل بينهم مودة ومحبة. يقول فأتيته بأهلي وبالفعل حصلت بينهم مودة وإيه؟ ومحبة. ثم قال لي اسمع. قلت نعم. قال لي العقد في يوم كذا في ساعة كذا الأسبوع القادم. قلت إن شاء الله. خلاص وانصرفت. وما زالت الأيام والساعات تمر علي وأنا في حرج شديد، فما معي إلا كام؟ 20,000 ريال. الزواج عندنا غالي بأغلى الأسعار والتكاليف. المرة عندنا غالية جدا. الزواج عندهم بملايين الريالات. والله إني لأعلم حفل زواج في مدينة بريدة السعودية تكلف 10 ملايين ريال في ليلة واحدة، وباءت بعد شهر بالفشل وطلقت. أقلهن مؤنة أكثرهن بركة كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم هذا الشاب يقول مرت علي الأيام والساعات وأنا في حرج شديد، فما معي إلا 20,000 ريال. حتى حان يوم العرض. يقول فملت على أحد أصدقائي، يعني له أصدقاء طبعا بينه وبينهم مودة ومحبة. يقول فاقترضت منه 20,000 ريال أخرى. اقترض من أحد أصدقائه كم ألف؟ كم صار المبلغ معه؟ ما زالت قليلة. 40,000 ريال قليلة جدا، ولكن ماذا يصنع الشاب مسكين؟ يقول حتى حانت ساعة العقد فجلست بين يدي الشيخ الذي سيعقد وبين يدي الرجل الصالح. المأذون قاعد والرجل الصالح قاعد اللي هو أبو الزوجة. فسأل الشيخ الذي سيعقد كم المهر؟ فاستحييت من الرد. أنا مش إلا 40,000 ريال، ده فكة بسيطة، هعمل إيه؟ كم المهر؟ فاستحييت من الرد. ففي الثالثة كم المهر؟ فقلت له وأنا في حرج شديد 40,000 ريال. فقام الأب من مقامه مفزوعا قائلا لا لا. يقول الشاب فوقع قلبي بين يدي. خلاص باظت العملية. لا بل 5,000 تكفيها، واستعن بالباقي على قضاء حاجتك أنت وأهلك. 5,000 تكفيها. يقول الشاب فقمت من مقامي وقبلت رأسه، وحق لمثل هذا الرجل أن يقبل رأسه، ومثله قليل ومثله قليل. أعين الشباب، زوجوا الفتيات، احفظوا المجتمع. المجتمع في انهيار، الزنا في كل مكان، أولاد السفاح في كل مكان، في المزابل، في القمامات، على أبواب المساجد، يسروا أمور الزواج، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ فروجهم، وأن يحفظ نساءنا، وأن يحصن فروجهن. اللهم زوج شبابنا وزوج نساءنا. اللهم استر علينا يا رب العالمين، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم أخرجهم من ديار المسلمين أذلة صاغرين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا متين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الحيين منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان وفي أفغانستان والعراق، اللهم ايدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم، واجعل الدائرة لهم واربط على قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإن شاء الله تبارك وتعالى للموضوع بقية أفضل مما سمعتم، ولكن إن قدر الله اللقاء بيني وبينكم أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم جميعا، وبارك الله في القائمين على أمر هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله أن يسدد خطاهم، وأن يتقبل منا ومنهم ومنكم صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى صلاة العشاء يرحمكم الله.